الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 75 من مجالس قراءتنا ومدارستنا لصحيح الإمام إمام مسلم رحمه الله. ما أدري بالي ليش بروح البخاري، وهو المجلس 8 من مجالس قراءتنا لكتاب الصلاة من صحيحه. نبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة يوم الجمعة 13 من شهر جمادة الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادر الإمام. الحديث 15 و400. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. في أسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وبن مخشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادر الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه: إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد: ولا ترفعوا قبله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو بن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه.
حدثنا شعبة ولا شعبة؟
شعبة، نعم، حدثنا شعبة، نعم،
بالضم، نعم. من يعرف الفرق بين شعبة وشعبة؟ عبد الله، أحسن، لو كان شعبة ما عرفنا،
نكرة،
لأن شعبة يعني نكرة، أما شعبة فهو علم. نعم.
أحسن. قال حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة رضي الله عنه حدثه قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.
أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي كلها دالة على النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره مما يتعلق بمتابعة الإمام وعدم مخالفته. وأما حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يعني تطبيقيا وقوليا يقول: لا تبادروا الإمام، أي لا تسابقوا الإمام. وهذا نهي صريح عن المبادرة، والذي عليه جمهور أهل العلم أن مبادرة الإمام محرمة، مبادرة الإمام يعني مسابقة الإمام محرمة، فإن كان عن عمد فإنها مبطلة للصلاة، وإن كان عن غير عمد فإن ذلك عن سهو أو عن غفلة أو عدم مبالاة، هذا نقول عنه محرم ولا يبطل الصلاة، يعني إذا سابق عن عمد حرم ذلك وبطلت الصلاة، وإن سابق عن غفلة وتغافل وتشاغل حرم عليه ذلك الفعل ولم تكن الصلاة باطلة. قال لا تبادر الإمام، والألف واللام فيه الاستغراق أيا كان الإمام، سواء كان الإمام راتبا أو غير راتب، حاكما أو غير حاكم. إذا كبر فكبروا، إذا هنا للظرفية أي الوقت الذي يكبر فيه بعد ذلك أنتم كبروا، لأن الفاء للتعقيب، وقد مر معنا هذا الحديث. وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني إذا انتهى من كلمة ولا الضالين وشرع في كلمة آمين اشرعوا أنتم بآمين، وليس المقصود أنه بمجرد ما يقول ولا الضالين أنتم تقولون آمين، لأن سبق معنا أنه إنما يؤمن بعد تأمين أو بعد شروع الإمام في التأمين، ها بعد شروع الإمام في التأمين. قال وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك. والحديث نص صريح على وجوب متابعة الإمام في الأفعال وفي الأقوال، نص صريح على وجوب متابعة الإمام في الأفعال وفي الأقوال. وهذا المنطوق هذا منطوق، ولكن مفهوم المخالفة لا تسابقوا، مفهوم المخالفة لا تسابقوا الإمام. وهذا المفهوم جاء منطوقا في قوله لا تبادر الإمام، إذن عندنا منطوق لا تبادر الإمام، ثم تعليم يفهم منه أيضا النهي عن مسابقة الإمام، ويفهم منه أيضا النهي عن مساواة الإمام، وإنما يكون أفعال المأمومين وأقوال المأمومين في تبعية للإمام. ثم أورد الحديث من طريق آخر، إلا أنه قال إلا قوله ولا الضالين فقولوا آمين، يعني إن هذا لم يرد في رواية من؟ في رواية قتيبة، كلمة ولا الضالين فقولوا آمين لم ترد في رواية قتيبة. وزاد في نفس الحديث ولا ترفعوا قبله، إذن هذا أيضا نهي صريح منطوق واضح في أنه لا يجوز مسابقة الإمام، لا بالقول فلا تكبر قبله، ولا بالفعل فلا ترفع رأسك قبله. ثم ورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق آخر، وفيه إنما الإمام جنة، هذه الفائدة لطيفة جدا، الإمام جنة. ورد في حق الخليفة إنما الإمام جنة تقاتلون به من وراءكم، ورد هنا إنما الإمام جنة، هناك مشابهات كثيرة بين الإمام الذي هو بمعنى الحاكم وبين إمام المسجد. إمام المسجد تعتبر من وظائف الإمامة الصغرى، تعتبر من وظائف الإمامة الصغرى، ولها أحكام مشابهة لأحكام الإمامة الكبرى، لكن مشابهتها في الأمور الدينية. وهذا نص صريح على أنه يجب متابعة الأئمة في الأمور الدينية، وأما الأمور الدنيوية فيجب متابعة الحاكم. ولهذا لا يصلح أن الأئمة يتدخلون في أمور الدنيا فيفسدوا على المسلمين دنياهم، ولا يصلح أن أئمة الدنيا الحكام أن يتدخلوا في الدين فيفسدوا على المسلمين دينهم. ولو أن هؤلاء صاروا متمسكين بما يعلمون من أمور الدين، وأولئك صاروا متمسكين بما يعلمون من أمور الدنيا، لازدانت لهم الدين والدنيا. ولكن المصيبة، كل المصيبة، أن يقول الحاكم هذا حلال وهذا حرام، فيأتي بالطامات والأمور العظيمة الكبيرة لأنه تدخل فيما لا يعنيه ولا يفهمه، أو يتدخل الإمام الذي هو العالم يتدخل في أمور دنيا المسلمين ويظن نفسه يفقه الواقع وأنه أفهم من ولي الأمر في القتال أو الجهاد أو الصلح أو إلى آخره. إنما الإمام جنة، والجنة في بمعنى ستر، بمعنى ستر ووقاية. الإمام كيف يكون ستر ووقاية؟ الحديث يدل على فضل صلاة الجماعة، لأن الإنسان بمفرده عرضة للسهو والغلط، عرضة للشيطان، أما إذا صلى مع الإمام فإنه في جنة ووقاية وستر من ذلك. حتى لو فرضنا أنه غفل عن شيء ما فإن صلاته محفوظة لوجود الإمام. قال: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا تعليم للمتابعة فعليا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هذا تعليم للمتابعة قوليا. ثم قال: فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه دلالة على فضل التأمين، وفيه دلالة على فضل أن يكون التأمين بعد ولا الضالين آمين لا قبلها. ثم أورد نفس حديث أبي هريرة من رواية أبي الطاهر، وفيه قال: إنما جعل الإمام ليتم به ليقتدى به. وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الافتيات عليه. ومن الافتيات على أئمة المساجد إقامة الصلاة بدون إذنهم. من الافتيات على أئمة المساجد الكلام معهم: لماذا طولت؟ لماذا قصرت؟ هذا كلام لا يصلح. الأئمة هم ينظرون كما نقول للحاكم، الحاكم ينظر بنظرة عامة شمولية والناس ينظرون نظرة خصوصية. الإمام في المسجد ينظر نظرة عامة شمولية، أما الناس كل واحد من المصلين عنده نظرة خاصة متعلقة فيه هو. ربما يكون أحد المصلين مصدع يقول: هذا شفيه طول علينا، والآخر معافى يقول: ليش قصر علينا؟ فلا يمكن أن الإمام يرضي الجميع. لذلك لا يجوز الافتيات على أئمة المصلين. من صور الافتيات المنتشرة اليوم أن الناس يأتون وإذا بقي على الصلاة دقائق يقفون، وهذا غلط عظيم. قد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدم هذا الفعل، فقال: لا تقوموا حتى لو جاء وقت الصلاة، لا تقوموا حتى تروني. إذن ليس لأحد من المصلين أن يقوم ويسوون مظاهرة في المسجد، ليدخل يحسب أنه في مظاهرة. ليش؟ كلهم واقفين ينطرون وين الإمام، ليس لهم أن يقوم. لا يجوز للمأمومين، أو يكره نقول لا نقول يجوز، يكره للمأمومين أن يقوموا إلا في حالتين: الأولى أن يسمعوا قد قامت الصلاة ولو لم يروا الإمام، أن يسمعوا إيش؟ قد قامت الصلاة ولو لم يروا الإمام. الثانية، الصورة الثانية، أن يروا الإمام داخلا، سواء قبل الإقامة شافوه دخل للصلاة يقوموا ما في بأس. وهذا توقير للأئمة، توقير للناس الذين يصلون فيكم. يقول: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وقد مر معنا شرح هذا الحديث وما يتعلق به، وإنما أورده الإمام مسلم لبيان أهمية متابعة الإمام في الأقوال والأعمال، والحذر من مخالفته بالسبق في الأقوال أو في الأفعال. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخ إسحاق ابن إبراهيم، وهو إبراهوية الحنظلي إمام خراسان وصاحب المسند وصاحب الإمام أحمد وشيخ الأئمة. قال: وابن خشرم، وهو علي ابن خشرم، وهو يعتبر من الحفاظ الكبار المحدثين المروزي أيضا، ويقال إنه ابن أخت بشر الحافي العابد الزاهد. قال: أخبرنا عيسى بن يونس، وهو عيسى ابن يونس المصري، وعيسى عفوا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي المدني، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو إسحاق المدني، وأما هو فكوفي يعني الحفيد كوفي والجد مدني. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن أبي صالح ذكوان السمان المدني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحفظ الصحابة وهو أحد السبعة وأكثرهم رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن الجميل بن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي وهو عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهي كلمة فارسية، الدراوردي المدني، المدني دراورد يعني الداخل من الباب، يقول سكن المدينة فكان كل ما جاء أحد يقول يكلمه بلغة الفارسية يقول أندروم يقول أندروم يعني أدخل أم لا أدخل، فسماه العرب بإيش؟ بالدراوردي كلمة من كثرة تكراره كلمة دراور وأندروم. قال هنا في الحديث عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان المدنيين، و سهيل كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا له سماع من أبي هريرة مباشرة وله سماع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فلا يشكلن عليكم هذا. ثم ورد رحمه الله الحديث من طريق شيخ محمد ابن بشار وهو الإمام العلم الحافظ المعروف العبدي البصري الحافظ، يقول حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر الملقب بغندر وهو أيضا يعتبر بصريا، قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج الكوفي، قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ، عبيد الله بن معاذ بن معاذ وهو البصري، قال حدثنا أبي يعني معاذ بن معاذ البصري قال حدثنا شعبة يعني الإسنادان اجتمع على شعبة، قال عن يعلى وهو ابن عطاء، كلمة وهو ابن عطاء هذا ليس من كلام شعبة وإنما هو من كلام من دون شعبة سواء كان الإمام مسلم أو شيخه أو غيره، وهو يعلى بن عطاء، يعلى بن عطاء القرشي، يعلى بن عطاء القرشي الواسطي، قال سمع أبا علقمة يعني يعلى سمع أبا علقمة، من القائل هنا أن يعلى سمع، كلمة سمع قائله شعبة، قائله شعبة قال سمع أبا علقمة وهو أبو علقمة المصري الهاشمي مولاهم، أبو علقمة المصري الهاشمي مولاهم الفارسي الأصل، سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم ورد رحمه الله الحديث من طريق شيخه أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن أبي سرح المصري قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري عن حيوة ابن شريح وهو حيوة ابن شريح ابن صفوان التجيبي المصري، عن حيوة ابن شريح التجيبي المصري أن أبا يونس مولى أبي هريرة وهو قيل سليم بن جبير الدوسي، سليم بن جبير الدوسي مولاهم مشهور بكنيته أبو يونس المصري، كان مدنيا ثم سكن مصر. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت بلى، فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس، فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. قال فقال عمر أنت حق بذلك. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وقال لهما أجلسان إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هاتي. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ميمونة فاستأذن زواجه أن يمرض في بيتها وأذن له. قالت فخرج ويدل له على الفضل بن عباس ويدل له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيد الله فحدثت به بن عباس فقال تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي. قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن زواجه أن يمرض في بيته فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثني يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل, إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض قالت فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر فأوم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر قال حدثنا من جابو ابن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر قال أخبرنا ابن مسهر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه وفي حديث ابن مسهر فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس إلى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا ابن نمير عن هشام حاء وحدثنا ابن نمير والفاظهم متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج وإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتم صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى السترة قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك قال وحدثنيه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين كشف الستارة يوم الاثنين بهذه القصة وحديث صالح أتم وأشبع قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما قال حدثنا محمد بن المثنى وهارون وعبد الله قالا حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم يده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم حجابا فلم نقدر عليه حتى مات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة وحديث أنس رضي الله تعالى عنهما وفيهما دلالة عظيمة على أحكام متعلقة بالإمامة وأحكام متعلقة بالاستخلاف وكيف يفعل الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وكيف يصلي بالناس نائبه ثم إذا صار صحيحا كيف يعمل ويتعامل مع من صلى بالناس. والأحاديث الواردة في موت النبي عليه الصلاة والسلام وقصة وفاته عظيمة ومؤثرة وكثيرة الفوائد الفقهية والعقدية وغيرها، لكن الذي يهمنا في هذه الروايات ما يتعلق بأحكام الفقه. أورد رحمه الله أولا حديث عائشة رضي الله عنها وأن عبد الله بن أن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أراد القصة بالكامل، فقصت رضي الله تعالى عنها له القصة. قالت بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل يعني أصابه المرض بحيث لا يستطيع القيام، هذا معنى ثقل، ثقل الرجل يعني أصبح لا يستطيع القيام. يعني حنا بالعامية في زماننا نقول أن انهد حيله، هذا الكلام معروف عندنا نستخدم هذا. ثقل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصابه المرض الشديد فصار لا يستطيع القيام، فقال أصلى الناس، كأنه أصابه الثقل قبل الصلاة، قبل وقت الصلاة. قلنا لا وهم ينتظرونك، يعني ما صلى. وفي بعض الشراح قال ثقل يعني أغمية، ثقل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أغمية، لكن هذا فيه نظر في هذه تفسير كلمة ثقل بالإغماء، لأن ثقل لازم والإغماء متعدي، فالصواب هو التفسير الأول. قال وهم ينتظرونك، أي ينتظرون خروجك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر أحواله يصلي بالناس في أول الوقت، وذلك بغية لفضل الأولية في الصلاة. فلما يعني قال لمن في الدار أصلى الناس، قالت قلنا لا وهم ينتظرونك، دل هذا الحديث على أن أول ما مرض النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أهله ولم يكن سواهم عنده. قال وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب هو اللي حنا نسميه في عرفنا اليوم الطشت أو الطشت، بالشين وبالسين يجوز، طشت وطست، وهو وعاء كبير يغتسل فيه الإنسان، وكانوا قديما يغسلون فيه الملابس، وضعوا ماء لي ماء في المخضب، يعني لأجل أني أريد أن أغتسل بهذا الماء، ففعلنا فاغتسل. طبعا اغتسل هنا البناء للفاعل، يعني اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون هم أعانوه الذين في البيت من زوجاته، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. هنا الإغماء واضح صريح ما يحتمل معنى آخر، ذهب لينوء أي ليقضي حاجته، فأغمي عليه أي وهو في طريق قضاء الحاجة أغمي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم فاق أي من الإغماء، فقال أصلى الناس؟ إذن ثقل، ثم أراد أن ينشط فماذا فعل؟ فاغتسل. فلما اغتسل وخرج أراد، يعني أحس بقضاء الحاجة فأراد أن ينوء ويقضي حاجته، فأغمي عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك. وهذه أيضا مهمة جدا، أن المأمومين ينبغي لهم أن ينتظروا الإمام حتى لو تأخر عن الوقت المعتاد، إلا إذا كان يأذن لهم بإقامة الصلاة لوجود حاجة ما، لوجود حاجة ما. يقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، و يعني المرة الثانية. وهذا فيه دلالة على أن المريض ربما إذا اغتسل، لا سيما إذا كان من الحمى، تخف الحمى عنه فربما ينشط، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أمر إبراد الحمى بالماء، والأطباء الحاذقون اليوم يأمرون المرضى بهذا، أو يأتون بالماء البارد أو الثلج ويضعون ذلك على رأسه. قال: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. فسر النوء أيضا بمعنى القيام، لينوء يعني ليقوم، من تسمية النوء بمعنى النجم وهو القائم إذا ظهر. وعلى كل حال يحتمل. قال: فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ هذه الثالثة الآن. قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ يعني ثلاث مرات اغتسل صلوات ربي وسلامه عليه، وفي كل مرة يقوم إما لقضاء حاجته أو يقوم ليذهب إلى المسجد يغمى عليه. وهذه حكمة من الله جل وعلا، أراد أن يتعلم، كما قال علي رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فجأة حتى يقول قائل: لو كان لم يمت فجأة لوصى لكم. مات وقد مرض أسبوعا وهو يراني ويعرف مقامي، ولو كان لي من الأمر شيء لقدمني على أبي بكر. وهذا من حكمة الله جل وعلا، وهذا من حكمة الله أن الله جعل نبيه يمرض بهذه الطريقة، ليعرف الناس ماذا يفعلون، بمن يقتدون، من يكون إمامهم في الصلاة، من يكون إمامهم في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرابعة: أصلى الناس؟ فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد. العكوف الملازمة للشيء، ومنه الاعتكاف وهو ملازمة المسجد. عكوف يعني أنهم ينتظرونك متعبدين. وفي قوله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، في المسجد، الألف واللام للعهد، أي المسجد النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق الشراح، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. إذن هذا الدليل على أن هذا الذي حصل كله كان بعد صلاة المغرب. فأول مرض النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد المغرب. في أي يوم كان ذلك؟ قال الشراح كان يوم الخميس. لاحظوا الآن: خميس، جمعة، سبت، أحد، اثنين، خمسة أيام وهو مريض صلوات ربي وسلامه عليه. وقال بعض الشراح نظرا إلى حديث ميمونة وحديث أنس أنه ما خرج ثلاثة أيام، قالوا أنه كان يوم الاثنين، يعني يضيفون الثلاثة أيام مع الخمسة أيام، يصير الاثنين، ثلاثة، أربعة، ثم الخمسة أيام الثانية، فيصير التمام من الخميس مغربا، وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين قبل المغرب. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت موت الفجأة، وهذا من حكمة الله جل وعلا. قالت: هم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. يجوز إطلاق صلاة العشاء على المغرب، عفوا ايش قلنا؟ عشاء، لا عشاء، ايش قلنا؟ لا، بعد صلاة المغرب. لا، هذا خطأ، يعني سبحان الله كيف الذهن يذهب إلى مكة. صلاة العشاء الآخرة العصر، صلاة العشاء الآخرة العصر، لأن العشي، صلاة العشي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء صلاة الليل. صلاة العشاء الآخرة، ما عندك النووي؟ ما عندك؟ من عند النووي؟ ما عندك؟ لا، طلع حم، ما في فائدة. صلاتي العشي يعني الظهر والعصر، والعشاء الآخرة العصر. إذن العشاء الآخرة على ما ذكره النووي، يعني صلاة العشاء التي هي بعد المغرب على ما ذكره النووي. يقول: تقول رضي الله عنها: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، يعني يصلي بهم العشاء من يوم الاثنين على الرواية، أو من يوم الخميس على الرواية الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، لأن هنا أرسل، يعني أرسل إما غلامه أو مولاه أو أي أحد آخر. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر: وكان رجلا رقيقا. طبعا كلمة وكان رجلا رقيقا من عائشة رضي الله تعالى عنها، تصف أباه أنه كان لا يمسك دمعه، كان لا يمسك دمعه. يا عمر، وكان رجلا رقيقا. فقال أبو بكر: يا عمر صلي بالناس، يعني أنا إذا صليت جيت أقرأ القرآن أبكي، ما أستطيع أكمل، لا سيما ورسول الله صلى الله عليه وسلم مريض، وسيتذكر أن هذا المقام هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجتمع عليه رقته، رقة المكان ورقة الحال في قراءة القرآن. الأمر صعب، والله أمر صعب، صعب جدا. يعني تذكر أنت الآن، يعني أبو بكر في موقف عظيم، هو أصلا إذا قرأ القرآن في بيته يبكي، فكيف الآن سيقوم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنه يعني يعلم من الأحوال والقرائن أن هذا موت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه حكمة من الله، درب لي أبي بكر، هذا الرجل الرقيق الأسيف الذي يعني رقته ودمعته على طرف عينه، وقلبه يعني فيه من الشفقة والرحمة ما الله به عليم، هذا الرجل الذي الحزن عليه غالب، فيه درب له ليصلوا ويقوم هذا المقام العظيم. فقال عمر، فقال أبو بكر: يا عمر صلي بالناس. فيه دلالة أيضا على أن عمر وأبو بكر مكانتهما عظيمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال عمر أنت أحق بذلك، يعني كيف أنا أتقدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدمك؟ وهذا دليل على أن الصحابة ما يقيسون بعقولهم، خلاص ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك يجب أن تصلي أنت، يعني كأنه يقول لا ننظر إلى رقتك ولا إلى بكائك، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أمرك. وفي بعض الروايات أن عمر قال للغلام أرسول الله أمرني أم أمر أبا بكر؟ قال لا أمر أبا بكر. قال ويحك كيف أتقدم بين يدي رسول الله، يعني في أمره. قال فصلى بهم، قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. وهذه كلمة عظيمة، سواء قلنا من الخميس إلى الاثنين أو من الاثنين إلى الاثنين، كل الصلوات يصليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو يرى عليه الصلاة والسلام صلاة أبي بكر بالناس وإمامته لهم وخطبته لهم الجمعة، يعني من أتخطب الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، يعني ما صلى فيهم هذه الأيام إلا صلاتين كما قال بعض الشراح، يعني خلال الخمسة أيام أو السبعة أيام ما خرج للصلاة إلا مرتين، وهو الصواب وليس مرة واحدة. قالت رضي الله تعالى عنها فلما فصلى به أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين. طبعا هنا ما ذكرت هل هي في نفس صلاة العشاء الآخر اللي هو في أول يوم مرض، أو الفجر، أو اليوم اللي بعد الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، الله أعلم. المهم في أحد الصلوات في الأيام التي مرض وجد خفة. فتقول رضي الله تعالى عنها ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، إما يكون يوم الثلاثاء أو يكون يوم آخر الله أعلم، أربعاء أو يكون السبت أو الأحد أو الاثنين الله أعلم. وأبو بكر يصلي بالناس، شنو تستفيدون من كلمة أبو بكر يصلي بالناس؟ اكتبوا هذه الفائدة لأنها ما هي مذكورة في كتب الشراح، الفوائد اللي مو مذكورة قيدوها لأنها تطير. جواز تأخير الممرض عن الصلاة، فإن العباس والرجل الآخر الصلاة مقامة وهم منشغلين بتمريض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كثير من الأطباء يسألون عن هذا السؤال، يقول الصلاة مقامة أنا عند المريض شو أسوي؟ هذا نص ما يحتمل، صلاة وقيمة لأبي بكر والعباس وعلي عند النبي عليه الصلاة والسلام، النص رواية واضحة ولا لا؟ خلنا نقرأها مرة ثانية اسمعوها. قالت ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، يعني شيء من الثقل الذي كان فيه راح، فصار في بدنه نوع قوة يستطيع القيام فخرج بين الرجلين. طبعا لا شك أنه بكر وعمر وعلي، أبو بكر وعلي، أحدهما العباس يعني عمه وابن عمه اللي هو زوج ابنتي لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، ها يعني الصلاة مقامة، والعباس وعلي ما جوا يصلون لتمريضهما النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر. طبعا قد يقول قائل بعض الناس من سفهه أنه إذا قرأ مثل هذه الأحاديث يطعن في البخاري ومسلم، مسكين هذولا ناس جهلة ما يفهمون شيء، يقول شلون إنسان يصلي ويشوف النبي عليه، هو ما يدري أن باب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مطل على مكان إمام المسجد، فمجرد ما يفتح الباب يعرف إمام المسجد أن الباب فتح، فينظر بطرف عينه أو يلتفت برأسه، ولا يلزم ترك استقبال القبلة كما هو مفهوم. قالت رضي الله تعالى عنها وبكر يصلي بالناس، طبعا ما بينت أبو بكر يصلي بالناس هل هي كبر ولا ما كبر لما أقيمت الصلاة، هل هو في الركعة الأولى أو لا، ما بينت. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر. طبعا من ناحية الفقهية نحن نتصور مع أنفسنا أن أبا بكر أقيمت الصلاة له فأراد أن يكبر فسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى المسجد فأراد أن يتأخر، إذن معناته ما كبر إلى الآن. ويحتمل أنه كبر وبعد ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتأخر. في الصورة الأولى ما في أي إشكالية، وباتفاق العلماء حتى لو قيمت الصلاة لأي شخص ثم جاء الإمام فهو أولى به إجماعا. لو قيمت الصلاة لأي إنسان، مثلا وقيمت الصلاة والمؤذن أراد أن يقيم الصلاة لنفسه ثم جاء الإمام، الإمام أولى بالإجماع، هذا لا خلاف فيه. لكن لو كبر ودخل في الصلاة في الركعة الأولى ثم جاء الإمام، هنا في خلاف بين الفقهاء، هل للإمام أن يقول لمن وقيمت له الصلاة وكبر وصلى بالناس أن يتأخر وهو يكبر ويكمل لهم الصلاة فيصير إمامهم كبر لتحريمة الإحرام بعدهم وصار مصليا للناس وهم قد كبروا تحت تكبيرة الإحرام؟ الحنابلة قالوا نعم يجوز ذلك وهو الصواب، يجوز ذلك وهو الصواب. الجمهور قالوا لا. الصورة الثالثة هذه نتصورها لأني لم أقف على شيء ينص على هذا، لو أن الإمام كان في الركعة الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة مثلا في صلاة الظهر أو العصر وجاء الإمام وقال له تأخر أنا بصلي، كيف يصلي وهل له أن يصلي؟ هناك قول شاذ لا ينبغي الالتفات إليه، وهو أنه يقول لمن صلى تأخر ويصلي بهم. طيب كيف يصلي بهم؟ يصلي بهم ثم المأمومون إذا هو قام يقضي صلوات ينتظرونه في التشهد عقوبة لهم على ما بادروا من إقامة الصلاة، حتى إذا انتهى من صلاته وجلس للتشهد سلم يسلمون معه. هذا الأعمال صعبة اليوم أن الناس يفعلونها، وين الناس ما يقدرون الأئمة أصلا، كل واحد يصرخ ويتكلم على الإمام وكأن واحد من الناس العاديين، لا يعرف أن هذا بينك وبين الله جنة. ترص الإمامة ما هو سهلة، أنا إذا رحت أي مسجد آخر والله يتحاشى أني أصلي بالناس، لما أعلم من ثقل هذا الأمر، ترى الأمر مو سهل، لا الناس متخذين أمر سهل. لكن الذي يظهر من هذه الرواية أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه إما أن يكون ما كبر للدخول في الصلاة، وإما أن يكون كبر لكن في الركعة الأولى، يحتمل المعنى. قال أبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر. إذن أقيمت الصلاة لأبو بكر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأخر. طبعا التأخر هنا الرجوع القهقرة ولا تجزي إلا هذا. قالت رضي الله تعالى عنها فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، أومأ يعني أشار، يعني هكذا أشار أي خلك في مكانك، أقر في مكانك. ففهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه الإشارة وقال لهما أجلسان إلى جنبه. إذن عائشة سمعت كلامه للصاحبين، معناها إلى الآن ما خرج من الدار عند الباب، أجلسان إلى جنبه. طبعا إلى جنبه أي الجنب؟ إذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صار إمام معناها أنه جاء أجلس وجاء وأجلس النبي عليه الصلاة والسلام على يسار أبي بكر اللي هو من جهة إيش الباب. منو صار الإمام الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام صار الإمام، وهذا واضح، لأن الإمام إذا كان هناك شخص يصلي جنبه ينبغي أن يكون على يمين الإمام. فأجلساه، قال أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الإمام الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ما في كلام، قولا واحدا. وأبو بكر، أبو بكر مبلغ، أبو بكر إيش؟ مبلغ، يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مريض وصوته ربما لا يسمع. قال والناس يصلون بصلاة أبي بكر، من أي جهة؟ من جهتها التبليغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. هذا الحديث هو الذي جعلنا نقول في الجمعة الماضية لو تذكرون أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القعود خلف الإمام منسوخ، تذكرون هذا ولا لا؟ هذا هو النص، وهذه الرواية وإن حاول البعض أن يقول عنها أنها شاذة، لكن الرواية هذه عليها العمل عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء، مع أن بعض المتأخرين ألف رسالة كبيرة وطويلة وعريضة في بيان أن الإمام إذا صلى جالسا يجب على الناس أن يصلوا جلوسا. حقيقة أن هذا القول فيه نظر، وذكرنا أن هذا منسوخ، وناسخه هذه العبارة احفظها، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام أبو بكر قائم، الناس قائمين ولا قاعدين؟ قطعا قائمين، مستحيل أن أبو بكر قائم ها والصحابة قاعدين، مستحيل هذا. قال والناس يصلون بصلاة أبي بكر، إذن قائمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. طبعا عبيد الله راوي هذه القصة عن عائشة يقول فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هاتي، فعرضت حديث عليه فما أنكر منه شيئا. إذن كون أبي بكر صلى بالناس قياما ورسول الله قاعد والصحابة قيام، روى اثنين من الصحابة عائشة وابن عباس، لأن الراوي يقول فما أنكر منه شيء، أي من هذا الخبر، منه يعني من هذا الخبر، الضمير راجع إلى الخبر الذي حدث به ابن عباس، فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال، وهذا يسمى استدراك، يعني هو فقط استدرك لبيان مسألة والباقي كله أقره، غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس، يعني خشي ابن عباس أنها سمت لكن هو ما سمى، فلذلك سأل أسمت لك الذي كان مع العباس؟ قلت لا، قال هو علي، إذ العباس وعلي. طبعا كون الذي يعني أتى بالنبي عليه الصلاة والسلام هو العباس وعلي ما في أي إشكالية، هذا متفق عليه في الرواية. وأورد بعد ذلك حديث عائشة من رواية أخرى، وفيه أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، خالة من؟ ابن عباس. ولذلك ابن عباس كان عليما بالقصة، لأنه كان كثير الملازمة لخالته ليعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ما مرض في بيت ميمونة، وهو كما قلنا إما يوم الاثنين أو يوم الخميس، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، فيه دلالة على جواز استئذان المتعدد أن يختار التمريض في بيت إحدى زوجاته إذا رضيت الأخريات. طيب إذا لم ترضى يجب أن ينقل المريض إلا إذا كان في نقله ضرر. اليوم هذا الكلام كله ملغي، على طول يحطونه بالمستشفى وما فيه الكلام هذا. فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها وأذن له، طبعا هن رضي الله تعالى عنهن يبحثن عن يعني عافية النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فخرج ويد له على الفضل ابن عباس. طيب الآن في إشكالية في الرواية السابقة العباس وهنا الفضل ابن عباس، الكلام ليس فيه إشكالية، لأن خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد هذه قصة، خروج النبي عليه الصلاة والسلام من بيت ميمونة إلى بيت عائشة هذه قصة ثانية، شو الإشكالية؟ يعني لك أشكال على بعض الشراح هذا الكلام، لكن الذي يظهر أنه ما في أي إشكالية. واضح هذا ولا لا؟ إذن طبعا الفضل ابن العباس كان كبير السن، كان كبير السن يعني في عمر أسامة ابن زيد، يعني شاب قوي يستطيع يحمل النبي عليه الصلاة والسلام في العشرينات من العمر، تعرفون أن الشباب اللي في العشرين أقوى. قالت ويد له على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض، فقال عبيد الله فحدثت بابن عباس فقال أتدري من الرجل المسمي عائشة؟ هو علي. إذن معناها العلي كان موجود في الموضعين، في النقل من بيت ميمونة إلى بيت عائشة، وفي النقل من بيت عائشة إلى المسجد، يعني في المرتين مع أن الواقعة مختلفة. ثم أورد حديث عائشة من طريق آخر وفيه أن عبيد الله قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مريض كما ذكر، واشتد به وجعه. الثقل قد يكون بسبب شدة الألم فيصبح قوى الإنسان خاوية وقدرته ضعيفة. لماذا؟ لأنها منصرفة في دفع الآلام. تقول رضي الله تعالى عنها واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، وهذه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن العقل ماذا يقول؟ العقل يقول أن المفروض أن الرجل يمرض في بيت أكبرهن سنة، لأنهن أعقلهن أدركهن أفهمهن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما اختار إلا التمريض في بيت عائشة، فدل على أنها أعقلهن وأنها أعلمهن وأنها أحبهن إليه صلوات ربي وسلامه عليه. قالت رضي الله تعالى عنها فأذن له، نون هذه فأذن له نون النسوة، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض. إذن ما حمله، وإنما وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على كتف الرجل ويده الأخرى على كتف الرجل وبالكاد يمشي، وتخط رجلاه في الأرض يعني من كأنه لا يستطيع يرفعهما وإنما يحملهما حملا، بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. طيب هذه فيه إشكالية الآن. هنا أيضا الخروج من بيت، بدون ذكر بيت ميمونة، لكن خروج من بيت التي كان فيها، من البيت الذي كان فيه إلى بيت عائشة، وهناك الفضل. يحتمل والله أعلم أنه في بعض الطرق الفضل ثم جاء العباس وقال لابنه ابتعد وحمل النبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل هذا، وهذا عندي أنه أقرب. وقال بعض الشراح الواقعة متعددة، لكن هذا فيه نظر، كيف تكون الواقعة متعددة وهو عليه الصلاة والسلام عندما خرج من بيت ميمونة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى بيت واحدة أخرى، فهنا الواقعة لا تتعدد، إلا أن يكون المقصود بتعدد الخروج هنا يعني إلى المسجد، هذا ممكن. قال فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قال قلت لا. قال ابن عباس هو علي. ثم ورد حديث عائشة من طريق آخر وفيه من الألفاظ قال وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. تعرفون أن الإنسان إذا كان محبوب فجاء بعده شخص آخر فالناس سيقيسونه بالأول، وحينئذ لا يكون حب الناس للثاني كحبهم للأول. هذا الذي جعلت عائشة تطلب العدول من أبي بكر لا غيره. ولكن لا بأس أن العلل المتنوعة، أسيف، حزين، رقيق، لا يتم القراءة، والسبب قولها هذا وإخبارها عن أبي بكر مع يعني مع أن هذا حق وواقع، أبو بكر كان رقيق، خشيت أيضا أن الناس لا يحبون أبا بكر، وأيضا خشيت أن الناس يتشامون بأبي بكر، فصارت العلل متنوعة، ما في أي بأس. وهذا فيه دلالة على أن آل أبي بكر ومقدمهم أبو بكر ما كانوا يتخيلون ولا كانوا مثل ما نقول حنا في عرفنا ولا يخططون لشيء اسمه أنا اللي أخلف الصلاة، ولا يتطلعون أبدا. هذا دليل واضح وبين، إذ لو كان التخطيط يتم كما يزعمه بعض السفهاء لفرحت بذلك. قالت رضي الله عنها: وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله. ها بالضم، أنت قريتها بالفتح، عندكم بالضم ولا بالفتح؟ الصواب بالضم. فأردت بذلك أن يجعل الأمر ذلك أن يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعدل فاعله رسول الله، فاعله رسول الله. الجملة أن وما بعده مفعول أردت، واضح؟ وين مفعول أردت؟ جملة أن يعدل ذلك رسول الله، مو رسول الله هو المفعول. هذه مسألة مهمة. طيب، ويعدل، يعدل فعل، من فاعله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة، وفيه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني من أول ما رضي. قالت: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق. هو رقيق، هو بمعنى الأسيف، بمعنى أنه رقيق القلب لا يمسك نفسه، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، هذا تفسير معنى الرقيق. فلو أمرت غير أبي بكر، طبعا هنا غير أبي بكر، في بعض الروايات تصريح لو أمرت عمر فإنه رجل قوي. وهذا أيضا يدلنا على خوف عائشة على أبيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله، قالت عائشة: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثة. يحتمل أن كلمة مرتين أو ثلاث يعني في نفس المرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أبو بكر. يا رسول الله إن رجل رقيق، لا أبو بكر. يا رسول الله إن رجل رقيق، قل: لا أبو بكر. يحتمل هذا. ويحتمل أن المراجعة تمت خلال الأيام الخمس أو السبع، تمت على فترات متفاوتة، يحتمل هذا وهذا. والأقرب الله أعلم أن هذه المراجعة تمت مرة واحدة فقط، أن هذه المراجعة تمت في المرة الأولى فقط. قالت: فراجعت مرتين أو ثلاث، فقال: ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى قولهن، وأصر على صلاة أبي بكر بالناس. طبعا أمر النبي عليه الصلاة وحي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إذن خلافة أبي بكر بالوحي، خلافة أبي بكر بالوحي. لذلك قال عمر: قال علي: رضيك رسول الله لصلاتنا لديننا، فكيف لا نرضاك لدنيانا. طيب ما معنى فإن كنا صواحب يوسف؟ هذه مسألة مهمة. بخلاف ما يضمرنا في أنفسهم. هذا أحد الأقوال، أن كنا صواحب يوسف يعني أنك تضمرين أن يصلي بالناس أبي بكر، ولكن تقولين شيئا آخر، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أدري ذنب، بس وش وجهه؟ وش وجهه؟ ما وجه الذنب؟ لا، يعني الآن السؤال، امرأة العزيز لما أتت بالنسوة، كان المنبغى أن النسوة حتى وين رأينا الملك الكريم قالت ما هذا إلا إيش؟ إذن معناها كان المفروض يقول اتق الله، مثل هذا الرجل بهذا الكرم، بهذا ينبغي أن يبقى عفيفا، فاتق الله، صح ولا لا؟ فكان المفروض أنهن يعين امرأة العزيز على الانصراف عن الأمر السوء، لكنهن أصبحن معهن. إذن معنى فإن كنا صواحب، يعني لا تعنني على الخير الذي أنا أريده، بس هذا معنى. فإن كنا المفروض تكونون عون لي، ما تكونون ضدي. فكان المنبغى أن صواحب يوسف، كان المنبغى أنهن يكن عونا على الخير لامرأة العزيز، لا عونا على الشر مع امرأة العزيز. كلهن أصبحن مفتونات به، صح ولا لا؟ هذا هو القول الأقرب، والله أعلم. وهذا مثل عند العرب يطلقون، أنك إذا أمرت بأمر حزم والمرأة لا تعينك، فالعرب كانوا يقولون إن كنا صواحب يوسف، هذا مثل معروف. ممكن أيضا يحتمل، وهذا قول ذكره بعض الشراح، أي من كثرة التكرار، تطلبنا وتطلبنا وتطلبنا، لأن صواحب يوسف كنا يكررنا الطلب المرة بعد المرة، والله أعلم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من رواية شيخه أبو بكر ويحيى، وفيه قال جاء بلال يؤذنه بالصلاة، يؤذنه يعني يعلمه ويخبره بالصلاة، أي بوقت إقامتها. طيب قد يقول قائل شو ما عندهم ساعات، شلون يعرفون وقت الإقامة؟ هذه مسألة مهمة ترى، هم ما عندهم ساعة بمعنى هذه الإلكترونية أو البطارية أو النبض، لكن عندهم ساعة شمس، يعرفون الظل إذا جاء في المكان الفلاني هذا وقت صلاة إقامة الصلاة، مثل ما يعرفون أن الظل إذا جاء في المكان الفلاني هذا وقت الأذان. فهمتم هذه؟ يعني هم عندهم ضبط للأمور موجودة. ولذلك لما قال بلال، لما قالت عائشة عن بلال يؤذنه بالصلاة، يخبره بأن وقت الإقامة قد حان. وقال بعض الشراح يؤذنه بالصلاة أن العلامة كان عند الصحابة في إقامة الصلاة اجتماع الناس، تعرفون أهل المدينة معروفين إذا اجتمع أغلبهم يقيم، فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فقلت إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني كثير الحزن، أسيف يعني كثير الحزن، مثل قول أبو يوسف وأسفا على يوسف، فوأسفا يعني وحزناه، إذن وأسفا وحزنا على يوسف، فالوصف منه أسيف يعني حزين. قالت رضي الله تعالى عنها وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، بكسر العين، لا، على أنه جواب الشرط متى، لأن متى من إذا كانت شرطية تجزم فعلين، يقم فعل الأول والفعل الثاني يسمع الناس، يسمع الفعل الثاني، وإنهم أتى يقم مقامك لا يسمع الناس. والقاعدة العربية أن الفعل المجزوم إذا التقى وصار بعده ساكن يحرك بالكسر. لماذا يحرك بالكسر يا أحمد؟ أدري ليش ما حركوا بالضم، ليش ما حركوا بالفتح؟ هذا السؤال. من يعرف الجواب؟ لا، الكسرة أثقل الحركات، ذكرت لكم مرة بس في البخاري عمر تذكر، لأن الفعل إذا حرك بالكسر لا يشتبه عليك أنه ليس إعراب، لأن الفعل لا يجر، لكن لو حركوه بالضم أو حركوه بالفتح اشتبه عليك على المعرب، صح ولا لا؟ هذه هي الفائدة في تحريك الفعل المجزوم بالكسر. فهمت يا أحمد؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة. شوفوا العرب كيف دقيقين إلى هذه الدرجة. لا يسمع، لا يسمع الناس. فلو أمرت عمر فقالت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، إما صلاة العشاء أو غيرها من الصلوات، فقام يهادى بين رجلين. يهادى هو بمعنى يعني يحمل رجلي، ورجلاه تخطان في الأرض. قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وهذا نص أن رسول الله صار الإمام. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، وهذا نص أيضا على نسخ القعود، نسخ القعود. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. ثم أورد الحديث من طريق شيخه من جاب وإسحاق، وفي حديثهما: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، قال: وفي حديث ابن مسهر: فأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجلس، حتى أجلس بضم الهمز إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير. ما قلنا لكم أنه مبلغ؟ هذا معنى المبلغ، يسمعهم التكبير يعني أنه مبلغ، فيه دلالة على أن الإمام إذا كان مريضا وهو إمام راتب يجوز أن يصلي بالناس قاعدا ما دام إمام راتب، والناس يصلون وراءه قياما، وإذا كان صوته خفيفا يبلغ المؤذن الناس. طيب إذا كان ما يستطيع أن يركع ويسجد، نفس الحكم، يصلي بالناس، يصلي بالناس ما دام إماما راتبا. ما يجي بعض الناس يفتي فتاوى عجيبة يقول له ما دام ما يقدر يركع يسجد خلاص يا أخي يشيلونه من الإمامة، هذا يعني هذا جزاء؟ يصلي في الناس يوم كان بعافيته، لما صار مريض تشيلونه بدل ما تكرمونه؟ دير بالك يا أبو عبد الرحمن، بعدين يشيلونك من المسجد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أبو بكر إلى جنبه، أبو بكر يسمع الناس. ثم ورد نفس حديث عائشة، وفيه قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه خفة، فخرج وإذا أبو بكر أم الناس، فلما رأه بكر استأخر، استأخر يعني أراد التأخير، استأخر يعني طلب التأخير، فهم من فعله أنه سيتأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي كما أنت. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وهذه رواية أخرى غير رواية عبيد الله، رواية عروة، وفيها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وهو قيام وهو قعود وهم قيام. أما سنيد هذه الأحاديث فالإسناد الأول من طريق شيخ إسحاق، وقد مر ذكره ولا لا؟ مو إسحاق، منه؟ أحمد، أحمد بن عبد الله بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو الكوفي، وهو أول من لقب بشيخ الإسلام. هذه فائدة لطيفة سمعناها من شيخنا عبد المحسن العباد، أحمد بن يونس أو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي، أول من لقب بشيخ الإسلام. قال حدثنا زائدة يعني ابن قدامة الكوفي، زائدة ابن قدامة الكوفي، قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة، موسى ابن أبي عائشة الهمداني مولاهم الكوفي. كيف نطقت الهمداني؟ كيف؟ بالفتح؟ قلت همدان؟ لا، خطأ، الهمداني، لأن في فرق بين همداني وهمداني. من يعرف الفرق؟ ذكرنا لكم أبو عبد الرحمن، أحسنت. نعم، الهمداني بسكون الميم نسبة إلى قبيلة همدان، وهي أحد القبائل العربية التي كانت تسكن في جهة الطائف. وأما الهمداني بفتح الميم نسبة إلى منطقة في بلاد عرب فارس، بلاد عرب فارس كانت هذه تسمى بلاد العرب، ما سميت ببلاد الفرس إلا آخر 200 سنة ترى، هي كانت كلها عربية. لذلك اللي يجي يقول لك هذا الخليج الفارسي ما عنده سالفة، العرب كانوا موجودين في الساحل الشرقي وفي الساحل الغربي، واضح هذا ولا لا؟ نعم، كلها كان عرب، الساحل الغربي الشرقي كله كان عرب، وإلى اليوم أكثر القبائل الموجودة هناك عرب. ولذلك الذي يأتي ويقول مثلا العوضي مثلا أو الشطي أو فلان هذا ما هم عرب، غير صحيح، أكثرهم عرب، جلهم عرب، وإن بسبب التمدن هذا نسي بعض الناس أنسابهم، لكن جلهم يعودون إلى العرب. إذن نفرق بين الهمداني والهمد، موسى بن أبي عائشة الهمداني مولاهم الكوفي، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني رضي الله رحمه الله، عن عائشة رضي الله تعالى عنها صديقة بنت صديق أكثر النساء العالمين رواية ودراية. ثم ورد رحمه الله تعالى نفس الحديث من طريق الشيخ محمد بن رافع، وهو محمد بن رافع ابن أبي زيد النيسابوري القشيري الزاهد الحافظ، إذن هو قشيري نيسابوري، وين نيسابور يا عبد الباسط؟ نيسابور هي اللي تسمى اليوم مشهد مع الأسف، مدينة العلم كانت، مدينة أهل السنة، وإلى الآن في أطرافها أهل السنة كثر ولله الحمد، لكن قلب مشهد ما فيه أهل السنة. يقول حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد، عبد بن حميد هو الإمام العالم المعروف صاحب المسند، عبد بن حميد الكسي ويقال له الكشي أيضا نسبة إلى منطقة يقال له كش أو يقال له كس أو كس بمعنى الشخص، وهو من أئمة المعروفين بالحديث، له مسند معروف وهو فارسي الأصل. قال واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي قال قال الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله ابن الشهاب الزهري، وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني ابن مسعود مرة ذكره، عن عائشة مرة ذكره. ثم ورد رحمه الله نفس حديث عائشة من طريق شيخه عبد الملك بن شعيب ابن الليث، عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد المصري، عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد المصري، عن أبيه شعيب ابن الليث ابن سعد المصري، عن جده الليث ابن سعد المصري قال حدثنا عقيل ابن خالد عقيل بن خالد بالتصغير هو الراوي عن الزهري، وجميع الرواة الآخرين في الكتب الستة عقيل عقيل عقيل. واضح؟ عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي الأموي، الأموي مولاهم المدني، عن ابن شهاب مرة ذكره، عن عبيد الله مرة ذكره، عن عائشة رضي الله عنها. ثم ورد رحمه الله الحديث أيضا من طريق شيخه عبد الملك بن شعيب بن الليث مرة ذكره، الإسناد كلهم مرة ذكرهم. ثم ورد الحديث من طريق شيخ محمد بن رافع مرة ذكره، وعبد بن حميد أيضا مرة ذكره. قال عبدنا أخبرنا وقال رافع حدثنا، في دلالة على دقة اهتمام المحدثين بالألفاظ، وكيف أنهم يضبطون كل لفظة من قاله ومن غيره ومن زاد ومن نقص. وبقية رجال الإسناد مر ذكرهم إلا قوله وأخبرني حمزة ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو مدني، عن عائشة رضي الله عنها. حمزة ابن عبد الله ابن عمر هو مدني. ثم ورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة، وهو الإمام المعروف عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الكوفي صاحب المصنف وأخو الإمام محمد، عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة. يقول حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير ووكيع وابن الجراح الرؤاسي حا، وحدثنا يحيى بن يحيى. القائل حا هنا هو الإمام مسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى وهو النيسابوري التميمي. قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، عن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم ورد رحمه الله حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق شيخي من جاب ابن الحارث التميمي الكوفي، من جاب ابن الحارث التميمي الكوفي. قال أخبرنا ابن مسهر وهو علي بن مسهر بضم الميم وكسر الهاء على وزن مفعل، علي بن مسهر القرشي قاضي الكوفة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم مرة ذكره، قال أخبرنا عيسى بن يوسف مرة ذكره، كلاهما عن الأعمش، وبقية رجال الإسناد مرة ذكرهم. ثم الإسناد الذي بعده، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مرة ذكره، أبو كريب هو أبو محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب، محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب الإمام العلم المعروف الكوفي. قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنا ابن نمير، إذن صار في طبقة شيوخ الإمام مسلم، إذن هو الأب، أما شيوخ الإمام مسلم مباشرة هو الابن، إذن هو عبد الله ابن نمير، عبد الله ابن نمير الكوفي، عن هشام يعني ابن عروة ابن الزبير المدني. قال وحدثنا ابن نمير، هنا الآن قطعا هو الابن، إن القائل وحدثنا هو الإمام مسلم، وهو محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي. وبقية رجال الإسناد مرة ذكرهم. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله. حديث شنو؟ طيب حديث أناس طويل. نعم إيه، لأن أي اسم إذا كان مؤنث اللفظ لا تنكره لأنه ممنوع من الصرف، أي اسم ممنوع من الصرف إذا نكرته جعلته مبهما. أحمد ممنوع من الصرف، إذا قلت أحمد ما نعرف منه. أما الاسم العلم الممكن فالتنوين علامة على التمكين، مثل محمد، معمر، راشد. نعم، التنوين من علامات الاسم، فالتنوين يدل على تمكن الاسم من الاسمية. طيب إذا لم يوجد تنوين في الاسم علم، إذن معناه ممنوع من الصرف، مثل أحمد، عمر، بكر، أو بكر، لا بكر ممنوع، ليس ممنوع، عمر وأحمد، ومثال أيضا بعد شعبة، واضح؟ هذا ممنوع من الصرف. عائشة ممنوع من الصرف، فإذا قلت عائشة ما نعرف، بخلاف الاسم الممكن إذا ضميته ما نعرفه. إذا قلت جاءني محمد ما نعرفه منه هذا، لكن لما أقول جاءني محمد لابد أن احنا نعرف من خطابك من تقصد. عكس تماما. نعم تفضل. لا لا لا، ليس هذا تطير، وإنما هذا من باب اتخاذ الأسباب، هذا من باب اتخاذ الأسباب. نعم. عدم، ربما ما رأت يعني فائدة من ذكره. نعم صحيح، يعني كلام الدكتور صحيح، يعني أسبوع وعلي موجود والعباس موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام، ليش ما يقول لهم أن تصلوا في الناس؟ إذن لما قدم أبو بكر قصد هذا المعنى، فهذا نص وحي، مثل في خيبر لما نادى علي، لما أراد عليا نادى علي، لما أراد أبو بكر نادى أبو بكر، لما نادى عليا ما كان عنده فناداه وأعطاه الراية، ولما أمر أبو بكر، أبو بكر ما كان عنده، عند علي بن أبي طالب جالس، ما قال له روح أنت صلي في الناس. تفضل الشيخ اسلام، اخر سؤال. الا تبون ندخل في الامر. يقول بعض الشراح العهد عليه انها رضي الله تعالى عنها كان في نفسها شيء على علي بن ابي طالب، ولذلك ما كانت تسميه، لكن هذا الكلام في نظري لا يستقيم، فانه قد جاء في الصحيحين أنها قالت اذهب وسل علي بن أبي طالب فإنه كان ألزم لرسول الله في سفري. خلص انتهت الشكل. سبحانك اللهم وبحمدك.